الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله
وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولى إلقاءها صاحب الفضيلة الدكتور صالح الفوزان فيما يتعلق بالموالاة والمعاداة، بالحب في الله والبغض في الله، بالولاء والبراء، وهي كما قال فضيلة المحاضرة في موضوع مهم بل عظيم لأهمية لما أشار إليه ونفلة الكثير من الناس عن ذلك وجهل الكثير من الناس بحكم ذلك وتساهل الكثير أيضا بهذا الأمر، وهو أمر خطير يجب على المؤمن أن يحذره وأن يكون على بصيرة فيه وأن يكون مواليا لله ورسوله والمؤمنين معاديا لأعداء الله مبغضا في الله. فالموضوع مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والطيب بالخبيث والكافر بالمسلم، وقد وصل كفار إلينا وخالطونا في بلادنا وفي بلاد أخرى في بلاد المسلمين، وقد سافر كثير منا إليهم وخالطوهم وحصل ما حصل من أنواع البلاء. فلا شك أن الموضوع كما قال فضيلته جدير بالعناية وجدير من المؤمن بأن يظهر ما يجب عليه حتى يقتدى به، ولا سيما أهل العلم ولا سيما طلبة العلم حتى يقتدي بهم الناس وحتى يعلم الناس حكم الله في هذا الأمر العظيم. عليك يا أخي أن توالي في الله وأن تعادي في الله وأن تحب في الله وتبغض في الله، كما في الحديث من أعطى لله ومن آل الله وأحب لله وبغض لله فقد استكمل الإيمان. قد تلا عليكم فضيلة من ذلك من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويكفي في بيان حكم هذا الأمر، حكم موالاة الله ورسوله والمؤمنين وحكم موالاة أعداء الله وبغضهم وحبهم. وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وبين ما يجب بيانه وأوضح ما ينبغي إيضاحه. فعلى المؤمن وعلى طالب العلم وجه أخص أن يعنى بهذا الأمر وأن لا يخدع وأن لا يقع فيما وقع فيه الكثير من التساهل بأولئك الأعداء. يقول عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إدخال الشر عليكم والفساد ودوا ما عنتم، يعني ودوا علتكم، يعني ودوا مشقة عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم في كلماتهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا يفهمه من يعقل، وأما من ملأ قلبه حب الدنيا والميل إليها وشهواتها كيف يفهم هذا؟ فالأمر عظيم جدا. فأنت يا عبد الله عليك أن تحب في الله، تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله. عليك أن تحب المؤمنين وتواليهم وتنصرهم وتعينهم على الحق وتنكر عليهم ما يخلون به من الإيمان. عليك أن تنكر عليهم، فالإنسان معرض للخطأ. فعليك أن تحب في الله وتبغض في الله، ومن واجب ذلك أن تحب له الخير وتكره له الشر، تحب الخير لأخيك وتكره له الشر. وأن تنكر عليه المنكر وتأمره بالمعروف حتى لا يكون فريسة للشيطان ولأعداء الله. وعليك أن تبغض الكفر وأهله وأن تعاديهم في الله لأنهم على باطل، لأنهم يبغضون الله يعادون الله يعادون رسله. فعليك أن تعاديهم في الله وتبغضهم في الله كما أمرك مولاك سبحانه وتعالى، حيث قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وهم الأنبياء والرسل إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم بدا إن ظهر وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله هذه النهاية حتى تؤمنوا، ما قال حتى تحضروا عندنا في البلاد أو قال حتى تكونوا خداما لنا أو قال حتى تكونوا بيننا وبينكم عهد، لا، البغضاء دائمة سواء كانوا عندنا أو في بلادهم أو بيننا وبينهم عهد أو ما بيننا وبينهم عهد، البغضاء قائمة حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا النهاية. هذا يدلنا على أن البغضاء مستمرة والعداوة مستمرة حتى يحصل الإيمان بالله ورسوله، حتى يدخلوا في الإسلام يهودا أو نصارى أو وثنيين أو بوذيين أو شيوعيين أو غير ذلك، أي صنف كانوا من الكفار فالواجب عداؤهم وبغضهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن كما سمعتم في المحاضرة لا يمنع هذا ما أجاده الله، فالغلو لا خير فيه، الغلو منعه ديننا والتفريط منعه ديننا وجفا، فلا غلو ولا جفا، لا نغلو حتى نمنع المعاهدة بيننا وبينهم عند الحاجة، ولا نغلو حتى نمنع الشراء منهم أو استيراد ما ينفعنا من سلاح وغيره من حبوب وغيرها، لا نمنع ذلك. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد بني آدم، سيد الأمة، سيد العباد عليه الصلاة والسلام، صالحهم وعاهدهم ووادع اليهود في المدينة وأكل من طعامهم واشترى منهم دينا معلقا وغير معلق، اشترى بالدين حتى موته في آخر حياته، ومات ودعه مرهونة عند يهودي في طعامه اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن بغضنا لهم وإداءنا لهم لا يمنعنا، لا يمنعنا هذا من أن نعمل شيئا ينفع المسلمين. إذا دعت الحاجة إلى شراء سلاح نشتري سلاح، نشتري حبوب نشتري حبوب، نشتري ملابس نشتري ملابس، لكن ما ليس معنى هذا أن نحبهم، لا، إذا دعت الحاجة إلى أن نعاهد قوما عاهدناهم، إلى أن نستورد قوما لأمر مهم كما أقرنا بكفار اليهود في خيبر للحاجة، وكما استأجر عبد الله بن راكب الوثني ليدله على طريق المدينة للحاجة مع بغضه بالله وعدائه. ولكن المصيبة اليوم غير المصيبة بالأمس، اليوم الناس تساهلوا مع الكفار كثيرا كثيرا وخالطوهم مخالطة الأحزاب والأصحاب إلا ما هدى الله من الجميع، واستوردوهم عمالا من كل مكان وصاروا يستوردونهم ويتنافسون استيرادهم ويدعون المسلمين، وهذا خطر عظيم ولا سيما في هذه الجزيرة. الجزيرة هذه ليس لأهلها يريدوا كفار، ليس يريدوا كفار أبدا، لا خداما ولا سائقين ولا عمالا ولا، لولي الأمر فقط، ولي الأمر فقط فقط أن يستورد من يرى الضرورة إليه، من طبيب تدعو له الضرورة، من مهندس تدعو له الضرورة مدة مؤقتة ثم يذهب إلى بلاده ويرجع، من عامل للضرورة كما فعل النبي مع أهل خيبر. أما عامة الناس فليس لهم يستوردوا كفارا ولا يستوردوا عمالا ولا سائقين ولا خداما ولا خادمات ولا مربيات، كل هذا منكر، كل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، وأوصى عند موته بإخراج المشركين كلهم، عند الموت أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. أما في البلاد الأخرى كمصر والشام والعراق فلهم أن يقيموا فيها بالعهد والذمة والصغار إذا رأى ولي الأمر ذلك، أما الجزيرة لا، ليس لأحد يقيم فيها من الكفار أبدا إلا إقامة مؤقتة للضرورة تحت نظر ولي الأمر في حاجة المسلمين. فينبغي الانتباه لهذا، وأنه ليس لنا لا لمؤسسة ولا لغير مؤسسة أن يستورد الكفار بين المسلمين في هذه الجزيرة، أو يستوردوا سائقين أو خدما أو خادمات، هذا شره عظيم وبلاؤه كثير وعزته عظيمة. يستفيدوا يتخلقوا المسلمون بأخلاقهم ويهون عليهم كفرهم وضلالهم وأخلاقهم الذميمة من الربا والزنا واللواط والمسكرات وغير هذا من أنواع المعاصي مع الكفر بالله. وقد يحسنون لهم دعوة الدعوة إلى الشرك فيدعونهم إلى النصرانية والوثنية وإلى غير ذلك من أنواع الكفر والضلال، لا سيما وكثير من الناس جهلة بدينه، كثير من المسلمين ليس عنده بصيرة في دينه، ليس عنده علم، فيجره كافر إلى دينه بسهولة لجهل كفر في الجهل وغلب في الجهل وقلة في التعلم. المقصود أن الأمر عظيم جدا، فالواجب على المسلمين أن يحذروا موالاة الكافرين ومحبتهم أو استخدامهم أو جعلهم أصحابا وأصدقاء، هذا خطره عظيم. الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى رسلنا في الكتاب يؤمن بجبته والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين سبقوا أولئك من لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لعن هؤلاء لما قالوا ما قالوا وأن كفار أهدى سبيل المؤمنين، لعنهم الله. الكفار عندهم خصال حميدة لكن ما تجعلهم طيبين، عندهم مثلا أمانة في بعض الأشياء، عندهم مثلا كرم الضيافة العرب، العرب كان عندهم كرامة الضيوف وعندهم إحسان الفقير وعندهم إحسان الجار وعندهم ما عندهم بعض الخصال، لكن ما تنفعهم عند الله لما ضيعوا الإسلام، باطلة خصال باطلة. فالمسلم عنده كل خير، دين الله يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال ويدعو إلى ترك المنكرات وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فالكافر مهما فعل فعنده ما يبطل عمله وعنده ما يفسد عمله، فيجب الحذر منه وبغضه بالله سبحانه وتعالى. وإذا أدى الأمانة في بعض الأشياء أو صدق في بعض الأشياء أحسن في هذا الشيء لأنه وافق الإسلام، وافق شرع الله في صدقه، وصار في هذا المقام خيرا من الذي يدعي الإسلام أو يكون مسلما ثم يخون الأمانة ويكذب ويلوط ويزني. فهو هذه الفصلة فاق بها لأنه رأى فيها مصلحة لكسبه أو لصداقته مع أحد من الناس، لا لأنه يحب الله ورسوله، لا لأنه مسلم. فهذا يكون حسنة منه لكن باطلة ما تنفع، لأن كفره يبطله. والمسلم إذا خان أو فعل معصية لا يكون سب على الإسلام، ذنبه عليه، والإسلام خير من ذلك، والمسلم مفضلون عليه باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الخير الذي أعطاهم الله إياه. ومن عصى منهم لا يكون سب على المسلمين منهم، المسلمين الطيبين والمؤمنين الصالحين، ذنبه عليه وإثمه عليه، فلا يكون سب على المسلمين. فالإسلام والمسلم مفضلون على الآخرين بدينهم وإيمانهم، وإذا وقع من بعضهم زلة وخطأ فإثمه عليه وزلته عليه، ليس على الإسلام ولا على سبة الإسلام. المقصود أن الواجب على المسلم أن يوالي في الله ويعادي في الله، ويبغض في الله ويحب في الله، يحب المؤمنين ويواليهم، يبغض الكافرين ويعاديهم حتى يسلموا. ولكن لا تمنعه هذه المعادات ولا تمنعه هذه البغضاء من أن ينصفهم، من أن لا يظلمهم، لا يظلمهم، لا يعطيهم حقوقهم ولا يمنع ذلك من العهد وتؤخذ منهم الجزية، لا يمنع ذلك أن يصالحوا كما صالح النبي أهل مكة للمصلحة العامة كما سمعتم في المحاضرة، لا يمنع ذلك أن يشترى منهم الحاجات كما اشترى منهم النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. نأخذ حاجتنا ونعد العدة لعدونا ونأخذ حاجتنا من أي جهة، لكن لا على حساب ديننا، بل ديننا محفوظ، نحفظ ديننا ونصون ديننا ونتقي الله في ذلك، ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونحب في الله، لكن لا يمنع ذلك أن نحسن إلى من لم يسئ إلينا. إذا كان في كفار أهل ذمة أهل عهد ليس بيننا وبينهم حرب، فيهم فقير فيهم رحيم لنا، نحسن إليه كما سمعتم في الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان في فقراء أقارب لك وهم كفار وأحسنت إليهم من مالك صدقت عليهم هم الزكاة من غير الزكاة، أحسنت إليهم صلاة رحم، لعل الله يهديهم الإسلام لعلهم ينتبهون، أو غيرهم من الفقراء وأحسنت إليهم وهم كفار لا يتحربا لنا، هذا من محاسن الدين من محاسن ديننا، من محاسن الإسلام، أن نحسن إلى من أساء إلينا، أن نحسن إلى من هو عدو لنا، لعل الله يهدي في الإسلام، لعله يعرف فضل الإسلام، وأن إسلامنا لم يمنعنا من الإحسان إليه لما كان ليس عدوا لنا من جهة الحرب، وإن كان عدوا لنا من جهة الدين، فنحسن إليه من جهة فقره وضعفه. وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها جاءت وقت الهدنة وهي كافرة، جاءت إلى ابنتها أسماء تطلبها للإثم والمساعدة، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني تريد أن أصلها، فهل أصلها؟ قال النبي نعم صليها، فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة، لأن صلتها من باب بر الوالدين، من باب الإحسان، من باب التعريف على الإسلام. بل الله جعل حقا في الزكاة وفي بيت المال مؤلف قلوبهم من الكفرة، نعطيهم بيت المال ومن الزكاة إذا كان مؤلف، رئيس عشيرة، رئيس قوم، إذا اهتدى هدى الله يد على يديه، إذا أعطي مالا ألف الناس للإسلام وأدخلهم في الإسلام من عشيرته من جماعته، يقوى إيمانه إذا كان أسلم. هذا كله من محاسن الإسلام ومن فضل الإسلام ومن مكاره الإسلام.